الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير وجمعنا وإياكم بتوفيقه وفضله وتسديده في صباح هذا اليوم 18 من ربيع الآخر لعام 42 و400 ألف في دار الحديث بمسجد الفرقان الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو أنس عبد الخالق العماد حفظه الله. هذا الشيخ الوقور المتواضع الحكيم الذي أسأل الله عز وجل أن يصلحه ويصلح ذريته وأن يصلح طلبته وجميع المسلمين. عباد الله، إن من أعظم القرب التي ينبغي أن نعتني بها وقد أمر بها شرعا وهي ممدوحة أيضا قدرا لهو تكثير سواد أهل الحق أهل السنة. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كثر سواد قوم فهو منهم. وأوجب الله عز وجل الهجرة كما تعلمون، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان الشأن أن من دخل في الإسلام يهاجر إلى المدينة، وأي بلد فتح دعي أهله إلى الهجرة لتكثير سواد المسلمين. فإن في كثرة السواد تعاون على البر والتقوى، وتعاون على نشر الخير وسماعه، كما أن فيه إغاظة لأهل الباطل، وفيه بعد عن تسلط الشيطان، فإنما يصيد الذئب من الغنم القاصية. وإذا تأملنا لكثير من مقاصد الشريعة نجد أن الاجتماع فيها من المهمات، بدءا بالصلاة التي أوجب الله عز وجل على المسلمين أن يجتمعوا في كل يوم 5 مرات، أي من تعينت عليهم الجماعة من الرجال الأحرار المقيمين، بل والمسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهم جماعة حتى في شدة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فشأن تكثير السواد واجتماع المسلمين مع بعضهم عظيم، كم يحصل فيه من البشارات، وكم يدخل على المسلم فيه من السرور، وكم يغتاظ الشيطان وأعوان الشيطان. فعلينا عباد الله أن نهتم بهذا الجانب من ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا في زمن قد كثر فيه الشر وقل فيه الخير، كثر فيه الخاذل وقل فيه المناصر. وما أحسن هذا التكثير لسواد إخواننا أهل السنة حين يقارنه حضور مجالس العلم، حضور مجالس الذكر، فإنه من الخير العظيم. أوجب الله عز وجل على نفسه تفضلا المحبة لمثل هؤلاء، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. فكلما زاد اجتماعنا زاد خيرنا وبرنا، واغتاظ الشيطان وأولياء الشيطان، وكان هذا الاجتماع وهذا الخير سبب للرضا الرحمن سبحانه وتعالى. فجمعنا الله في هذا المسجد في هذه الليلة المباركة، ثم في صباح هذا اليوم المبارك. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون. عباد الله، لا أحرص على أذى المسلم من الشيطان، ولذلك يسعى بين المسلمين جادا لتفريق جمعهم ولزحزحة أخوتهم وللتحريش بينهم بطريقة أو بأخرى. ولذلك جاء من حديث جابر رضي الله عنه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. لكن هذا السبيل الذي سلكه الشيطان نستطيع أن نتخلص منه بسهولة، لأن الشيطان كيده ضعيف، وهو إنما يقوم على الخلسة والمكر والخيانة، ما هو صريح الشيطان أبدا. ولذلك تجد أن الإنسان ربما إذا وقع في قلبه وسوسة من الشيطان فدفعها يذهب الشيطان إلى شيء آخر، فيبقى الإنسان المجاهد لنفسه منتصرا على الشيطان ولن يتمكن منه. فكذلك باب التحريش، إذا سلكه الشيطان على الإنسان أن يجاهد نفسه في إزالته. وأول ما يتأثر من الإنسان القلب، فلو أن الشيطان حين يحرص على إفساد العبد بالوساوس بالظنون بالمكائد يبادر العبد إلى صرف ما أوقعه الشيطان في نفسه لانتصر وزال الشر. وأقرب مثال على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان باعتكافه، فجاءت صفية فجلست معه ثم قام ليقلبها فوجد رجلين من الأنصار، فلما رأى يا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. قال: يا رسول الله، سبحان الله، ما كنا لنظن بها فكيف بك، أو معنى الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فالإنسان يستطيع أن يقضي على مدخل الشيطان بإزالة هذه الوسوسة التي يلقيها في قلبه مباشرة بالتماس العذر لأخيه المسلم. إذا كان العذر له وجه في الالتماس لا تظن بكلمة خرجت من أخيك إلا الخير، إلا أن يظهر منها خلاف ذلك، وإلا الناس على ظواهرهم، كما قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. فالشاهد أن الإنسان يستطيع أن يتغلب على الشيطان بسهولة، ووالله لو كان الشيطان ذا قوة تسلط وتمكن من الناس ما بقي على الأرض مسلم، ولا بقي على الأرض محسن، لأن الشيطان قد أقسم أنه يسعى في إضلال الناس. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي لا قدرة له عليهم، وإلا فهو حريص على الجميع. إذن هذا التكثير للسواد الذي نسعى له بالنصح والتوجيه، سواء بالدعوة إلى طلب العلم في دور الحديث، أو كذلك بالاجتماعات في المحاضرات وغيرها، أو كذلك بالزيارات، من أعظم مقاصده الانتصار على الشيطان بعد أن نرى فيه أنه رضا للرحمن وأنه طاعة للملك الديان سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، انظر كم يقع من الانشراح إذا وقعت هذه الزيارات، يعني سعادة ليس مثلها سعادة، لأننا بحمد الله نجتمع على سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتقي بإخواننا ونلتقي بأحبتنا، فينشرح الزائر وينشرح المزور، وربما يكون فيها أيضا دعوة لأهل المنطقة وجيران المراكز وجيران دور الحديث وجيران المساجد، حين يرى الناس هذا يأتي من بلاد بعيدة وهذا من بلاد بعيدة يكون لها أثر. هشيم ابن بشير كان أبوه يمنعه من الذهاب إلى حلقات أهل الحديث، وكان يذهب، وفي مرة من المرات أصابه المرض، فجاء القاضي ومن إليه لزيارة هذا الرجل، فعند ذلك علم أبوه بمقدار هذا الخير الذي فيه ابنه، فجعله في العلم وأصبح يشجعه. فكذلك الناس يتأثرون حين يرى الإنسان أن هذا الرجل قد تجشم المصاعب وجاء من مكان بعيد لزيارة هذا الشخص لا تربطه وإياه مصالح دنيوية أو أمور شخصية، إنما هي المحبة لله والسعي في رضا الله عز وجل، وهكذا تكثير سواد أخيه والإعانة له وبذل النصح والتوجيه والاستفادة والإفادة، عند ذلك قد تجد من يتأثر ويقبل ويعرف الخير لأهله ويعرف الخير لذويه، فهذا مقصد عظيم. انظروا إلى منهج السلف رضي الله عليهم، ربما أضافوا إلى المبتدعة من كثر سوادهم، وأضافوا إلى السنة من كثر سوادهم، حتى جاء في تلك المقولة المشهورة: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال الصحابة رضي الله عليهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول ما نرى وده وجلوسه إلا مع المنافقين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن مالك رضي الله عنه لما يعلم منه وما أطلعه الله عليه، وإلا حال تكثير سواد أهل الشر شر، وتكثير سواد أهل الخير خير. فاحرص أيها المسلم على هذا الخير العظيم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، سواء كان في الدروس العلمية أو في المحاضرات أو في المجالسات، ما دامت على رضوان الله عز وجل يرجى لهم الخير، يرجى لهم من الله عز وجل الخير، لأنهم طائعون لله عز وجل في هذا الأمر. والحمد لله أننا في هذا الزمن الذي قد كثر فيه الشر وقل فيه الخير، هيأ الله لنا مثل هذه المجالس، والله أنها نعمة لا يوازيها نعمة بعد الإسلام والسنة أن نجتمع. أتدري أن أغلب مناطق العالم ما فيها مثل هذا الخير، ما فيها للاجتماع للصلاة، لا سيما في هذه الأيام، فضلا عن الاجتماع للذكر، فضلا عن الاجتماع لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام أغلب الناس يصلي وبينه وبين أخيه مسافة، مسافة متر أو أكثر أو أقل، ومنعت عليهم المصافحات، ومنعت عليهم الاختلاطات ببعضهم، بل وألزموا بالكمامات وبغير ذلك. ونحن في هذا البلد نعمة من الله عز وجل علينا، نجتمع في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا، فينبغي لنا والله أن نشكر الله على هذا النعيم الذي نحن فيه، نعيم لا يعادله نعيم إلا إنسان ما يعرف قيمة هذا الخير. وإلا كوننا نجتمع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله في خير عظيم، ومنة من الله كريمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير وأن يحفظه من الزوال، ونقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أي والله نسأل الله أن يحفظ علينا هذا الخير حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يحفظه للمسلمين من بعدنا، أن يحفظ هذا الخير للمسلمين ويبقى على التناصح والتزاور وطلب العلم والمجالسة والمؤانسة في طاعة الله سبحانه وتعالى. والمقام ليس مقام إطالة، إنما هي كلمة مختصرة، بما أننا قد أكرمنا بالبيتوتة في هذه الدار المباركة التي أسأل الله أن يصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يسلمهم ويحفظهم. أردنا أن نتحفهم ببعض ما فتح الله عز وجل، ونستسمحهم العذر في المسير إن شاء الله في رحلتنا هذه إلى منطقة الديس لزيارة الشيخ حسن با شعيب ومن إليه من طلاب العلم وأهل السنة في تلك البلدة، ثم التوجه إلى دار الحديث بالحامي لزيارة الشيخ أبي بلال خالد بن عبود الحضرمي ومن إليه من طلاب العلم والسنة. ونسأل الله التوفيق والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.